قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع ومن عين لا تدمع. نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس السابع بعد المئة من دروس سيرة خير النبيين مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الفتح الأكبر، فتح مكة، في يوم الفتح المبين، في يوم تمام النعمة والمنة على النبي وعلى المسلمين والمؤمنين. وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشرة آلاف مقاتل من قبائل العرب الذين أسلموا مع رسول الله، وخرج النبي كما عرفنا يوم الأربعاء في العاشر من شهر رمضان في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحرك نحو مكة بعد أن خرج منها بأكثر من سبع سنوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاد النبي إليها فاتحا، عاد النبي إليها بعد أن أخرج منها هو ومن آمن معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم بإذن الله تعالى مع نبينا لما دخل مكة لنعرف كيف حال النبي المنتصر، كيف حال النبي مع أعدائه الذين طردوه وأخرجوه وآذوه وفعلوا فيه الأفاعيل وأجبروه على أن يترك بلده التي أحبها أكثر من حبه لبقية بقاع الأرض، لكنه أخرج منها طاعة لله واستجابة لأمره سبحانه. وصل النبي إلى ذي طوى على بعد أربعة أميال من مكة، وهي حدود مكة والتي تسمى في زماننا هذا بالزاهر، بينها وبين الحرم قرابة 4 كيلو أو 5 كيلو متر. لما وصل النبي إلى ذي طوى وهو يصبح يدخل مكة في يوم الجمعة
الموافق 20 من رمضان في السنة 8 من هجرته يصبح النبي يدخل مكة بعد أن أوقف أبا سفيان عند أطم الجبل، ومرت الخيول المسلمة والجنود المسلمة كتيبة وراء كتيبة تمر على أبي سفيان، كلما مرت كتيبة من قبائل المسلمين سأل العباس من هؤلاء أو من هذه الكتيبة يا عباس؟ قال هذه لسليم، يقول أبو سفيان ومالي ولسليم. ثم تمر كتيبة لمن هذه؟ لهوازن. ومن لهوازن؟ ثم تمر كتيبة أخرى أسلم، ومن لأسلم؟ حتى مرت الكتيبة الخضراء كتيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 4700 مقاتل يلبسون الدروع من الحديد ويرفعون السهام إلى أعلى كأنها شجرة، كأنها حديقة مملوءة بأشجار من حديد تتحرك، وقد لبسوا الدروع من الحديد حتى سميت هذه الكتيبة بالكتيبة الخضراء لكثرة ما يظهر منها من حديد. فقال أبو سفيان ولمن هذه الكتيبة العظيمة يا عباس؟ قال هذه كتيبة المهاجرين والأنصار، على رأسها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لقد جاء محمد بما لا قبل ولا طاقة لنا به. وأثرت هذه المسيرة في قلب أبي سفيان، وأراد النبي أن يريه إلى أي حد وإلى أي مرحلة وصل الجيش المسلم، فاقتنع أو أصاب الدرس قلب أبي سفيان، فقال له العباس بعد ذلك ارجع إلى قومك إلى قريش فأخبرهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو سفيان مسرعا إلى أهل مكة بالعقد والاتفاق الذي أبرمه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتفق مع النبي على أمور هي أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا، فلا نبدأ أحدا بقتال. ثانيا أن الأمان لأهل مكة إن دخلوا دار أبي سفيان أو دخلوا المسجد الحرام أو أغلق الرجل عليه بابه، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ولا نعترض إلا من اعترضنا. ثم يتركوننا ندخل مكة ونطوف بالبيت ولا يعترض لنا أحد، ونحن نسالمهم ولا نؤذي منهم أحد. فرجع أبو سفيان بهذا الاتفاق إلى قومه قريش قائلا لهم لقد جاء محمد بما لا قبل لكم به ولا طاقة، خذوها عني أو خذوها مني، لا تعارضوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ارجع ادخلوا. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا وما تسع داره؟ قال ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قالوا وما يسع المسجد الحرام؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وقف النبي عند ذي طوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقسم الجيش مجموعات، فجعل مجموعة تدخل مكة من أعلاها وهي جهة الشمال، على رأسها الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وجعل مجموعة تدخل مكة من أسفلها، تدخل مكة من أسفلها، وأعلى مكة هو الجهة الشمالية التي تقرب إلى المدينة، أما الجهة الجنوبية فيدخل منها خالد بن الوليد على رأس الفرسان من أسلم وجهينة ومزينة وقبائل العرب، وهم يركبون الخيل من الجهة الجنوبية، وجعل أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وهو قائد ميسرة الجيش، لأن خالد كان قائد الميمنة وأبا عبيدة كان قائد الميسرة، جعله يدخل من الجهة الشمالية الغربية للدخول إلى مكة، وهي الجهة التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل سعد بن عبادة قائد الأنصار يدخل من الجهة الشمالية الشرقية، فقسم النبي الجيش إلى خمس مجموعات، مجموعة بقيادة الزبير بن العوام تدخل من أعلى مكة من الجهة الشمالية، ومجموعة بقيادة خالد بن الوليد تدخل من أسفل مكة من الجهة الجنوبية، ومجموعة من الجهة الشمالية الغربية، وهذه التي هي تسمى بالبياذقة أو الرجالة، الذين يمشون على أرجلهم بقيادة أبي عبيدة بن الجراح من الجهة الشمالية الغربية، وجماعة الأنصار أو كتيبة الأنصار تدخل من الجهة الشمالية الشرقية بقيادة سعد بن عبادة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدخل مع جماعة المهاجرين مع أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وكبار أصحابه، ويدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة من الجهة الشمالية الغربية التي دخل منها أبو عبيدة ابن الجراح. وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحكمة أرادها الله تعالى، وما ذلك إلا لخير قريش، لأن النبي لو دخل من مكان واحد ربما أوحى ذلك لقريش بالمعارضة أو بأن يخرجوا لحرب رسول الله، ولكن النبي أراد أن يشغلهم من جميع الجهات حتى لا يفكروا في المقاومة، فدخل النبي مكة من أربعة جهات أو من أربع جهات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا فوجئ أهل مكة بدخول الجيش المسلم من كل جهة، فلم يعترض أحد وأسلموا واستسلموا إلا من جهة واحدة، وأراد الله أن تكون هذه الجهة المعارضة من قبل جهة خالد بن الوليد من جهة الجنوب، فقد تجمع جماعة من فرسان قريش على رأسهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، وأبوا أن يستسلموا أو يسلموا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا والله لا ندع محمدا يدخل هكذا بغير مقاومة ولا حرب، فجمعوا معهم جيشا من قريش وركبوا خيولهم واصطفوا لاعتراض طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشاء الله أن تكون هذه الجماعة المقاومة للجيش المسلم من الجهة الجنوبية من الجهة التي خطط لها النبي أن يدخل منها فرسان المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وتجمع هذا الجيش المشرك في مكان أسفل مكة يقال له الخندمة، يقال له الخندمة. فلما رأى خالد هذا التجمع من مشركي مكة قال لهم ما لكم، لقد استسلم بقية قريش وما لكم، قالوا لا تدخلوا علينا عنوة أبدا. فأمر خالد الجيش رغم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر أصحابه بعد أن قسم الجيش إلى مجموعات، قال لهم لا تبدأوهم بقتال ولا تقاتلوا أحدا إلا إذا قاتلكم، إلا إذا قاتلكم. قال خالد بن الوليد لما لقى هذا الاعتراض قال للجيش إذن لا بد من القتال، تقدموا. ودخل خالد بجيشه حتى قالوا إنه قتل منهم 40، وقيل قتل منهم 24 و28، وقيل قتل 40 أو 70 من هذا الجيب المعارض لدخول الجيش المسلم بقيادة عكرمة وصفوان وسهيل ابن عامر. فلما رأوا أنه قتل منهم هذا العدد الكبير من هذه المجموعة فر صفوان وفر عكرمة. وما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أنه كان هناك رجل من المشركين يقال له حماس ابن قيس ابن خالد، رأته امرأته في مرة وهو يصلح سلاحه، يهيئ السلاح، يأتي بالسيف فيجليه، ويأتي بالرمح فيهيئه، ويأتي بالدرع، فقالت له زوجته: يا حماس ما لك تعد هذا السلاح؟ قال: إنما أعده لحرب محمد، فقد أوشك محمد أن يأتي وأنا أهيئه لحرب محمد. فقالت له: والله ما لي أحد طاقة بمحمد، أنتم تحاربون محمد؟ ما دخلتم معه معركة إلا وانتصر عليكم، تنتظر يوم يأتي إلى هنا وتحاربه، ما لا طاقة لكم بحرب محمد. فقال لها زوجها حماس بن قيس: إني والله أرجو أن أقاتل محمدا، وآمل أن أخدمك خادما منهم، سأحارب محمد ونأسر منهم رجال وآتيك بخادم يخدمك. ففرحت امرأته وقالت: يا لي والله أرحتنا، يا ليتك تأتي لنا بواحد أو باثنين. قال: فلما بدأ خالد في حرب هذا الجيب الخارج عن الاتفاقية التي تمت بين النبي وبين أبي سفيان، ما فوجئت المرأة إلا بزوجها حماس بن قيس وهو يطرق الباب طرقا شديدا ويقول: افتحي امرأة، افتحي امرأة. فأسرعت وفتحت الباب وما في وجهه قطرة من دم وهو يرتجف، وقال لها: أغلق الباب بقوة من ورائي، ودخل. فأرادت المرأة أن تعطيه درسا فقالت له لزوجها المعلم المجهز، قالت: أين الخادم الذي وعدتني به؟ فقال لها: لو أنك شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، لو أنك شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد اللي هو سهيل بن عمرو، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، يعني قائم كالمرأة التي مات عنها ولدها أو أولادها، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، وأقبلت السيوف المسلمة تضرب منا كل هام وجمجمة، لا تسمع منها إلا غمغمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. قال لها: لو شفت اللي أنا شفته، لو رأيت ما رأيت، ما عتبت علي ولا لمتيني، لو شفت صفوان وعكرمة وهم بيجروا يفرون أمام الجيوش المسلمة، حتى أبو يزيد سهيل بن عمرو واقف كده في المعركة كأن مثل المرأة التي مات أولادها لا يدري ما يفعل، وأقبلت السيوف المسلمة تضرب كل هامة وجمجمة، ولا تسمع إلا غمغمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. قال: ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة من الجهة الشمالية الغربية من مكان يقال له كداء، كداء أو كداء، وهي أدنى أو أقرب مكان إلى الحجون وأقرب مكان إلى حرم الله عز وجل. قال: ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الجهة، قال لأبي بكر مستشار النبي صلى الله عليه وسلم: وكان حسان ابن ثابت رضي الله عنه قد قال قصيدته العصماء الهمزية التي فيها يقول: عدمنا خيولنا إن لم ترونا، إن لم تروها تثير النقع موعد هكذا، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كذا أو كذا، المنطقة التي يدخل منها. وكان هذا الكلام في مكة قاله حسان بن ثابت من أول ما بدأت الحرب بين المسلمين وبين المشركين، قال: عدمنا خيولنا إن لم تروها تثير النقع موعد هكذا. وفيها قال: هجوت محمدا وأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثم قال رضي الله عنه: فظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. حسان قال هذا الكلام بين يدي النبي قبل أن يعرف أن هناك فتح لمكة، وقبل أن يعرف حال هذا الفتح، لكن الله عز وجل ألهمه وكأنه أوحى إليه بأن رسول الله سيدخل مكة وسيدخلها من جهة كداء. لهذا قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، ماذا قال حسان يوم قال قصيدته هذه؟ قال أبو بكر، وكان النبي لا يحفظ الشعر ولا يقوله، لأن الله قال لنبينا أو عن نبينا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقال لأبي بكر: ماذا قال حسان؟ قال أبو بكر: عدمنا خيولنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كذا. قال: ندخل من حيث قال حسان. فلما دخل النبي وهو يركب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقته القصواء، وقد لبس درعه، ولبس صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمامة سوداء كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي دخل مكة بغير إحرام يلبس درعه درعا من حديد، ويلبس عمامة سوداء أو درقة من حديد أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم يركب ناقته، ودخل من الجهة التي ذكرها حسان من جهة كداء أو كداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أمر الزبير بن العوام: إذا دخلت مكة فاغرز رايتك التي معك بالحجون، بالمنطقة المعروفة في هذا الزمان. وقالوا إن خالد دخل من الجهة الجنوبية التي تسمى في زماننا هذا بالمسفلة، بالمسفلة، وهي أسفل مكة، ودخل سعد ابن عبادة من الجهة الشمالية الشرقية التي تسمى كدي، وكدي غير كداء. قال: دخل من جهة كدي، ولما وصل سعد بن عبادة رضي الله عنه قائد الأنصار، والأنصار 4000 مقاتل، قائدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما رأى هذه الجموع من قريش قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فسمعه العباس فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس مشفق على قومه من قريش، أما سعد بن عبادة فبينه وبين قريش شحناء، وهم الذين أخذوه من قبل لما بايع بيعة العقبة، وقيدوه وحبسوه ومنعوه من اللحوق أو أن يلحق بأصحابه عند بيعة العقبة. فلما رأى النبي يدخل قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأسرع العباس إلى النبي وقال له: يا رسول الله، أدرك سعدا، أدرك سعد، فإني أراه سيفعل في أهل مكة اليوم الأفاعيل. قال: ماذا فعل أو ماذا قال؟ قال: إنه يقول كذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيح في صحيح الإمام البخاري، قال النبي: كذب سعد، وكذب بمعنى أخطأ، أخطأ سعد، لا كذب التي تقابل الصدق، الكذب الذي يقابل الصدق، بل قال النبي كذب أي أخطأ في قوله. اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم، اليوم يعظم الله فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة، اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة. ثم أمر عليا أو الزبير أن اذهب إلى سعد بن عبادة وخذ منه الراية وأعطها لولده قيس بن سعد بن عبادة، وهذا هو الصحيح. فأسرع علي إلى سيدنا سعد بن عبادة وأخذ منه الراية وأعطاها لولده قيس بن سعد بن عبادة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الراية من سعد بن عبادة مخافة أن يثير فتنة في الناس أخذها وأعطاها لولده إرضاء لسعد أيضا، فإن أخذت من الأب فقد أعطيت للابن، حتى يصلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلوب أصحابه ولا يثير فيها تغير ولا تبدل، رغم أن النبي لو أخذها من سعد لاستجاب وما تغير له حال، لأنه تعلم كيف يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله الذي يعامل الناس بما فيهم من بشريتهم ما أخذ الراية وأعطاها لغيره، بل أعطاها لولده، لأن الوالد لا يحب أن يتميز عليه أحد إلا ولده، يحب أن يتميز ولده. قال: ولما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل مكة وفي يده المحجن، وفي هذا اليوم لما دخلت الخيول إلى مكة والنبي على ناقته القصواء ورأى الباب قد فتح أمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأطأ النبي رأسه حتى مست لحيته وسط رحله تواضعا لله وشكرا لله على نعمته، وهو يقرأ سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. النبي يقرأ أول سورة الفتح وهو فرح بفتح الله ووعده له ونصر الله عز وجل له من غير حرب ولا قتال ولا معارضة، نعمة كبيرة أتمها، بل إن الله يتجلى على عباده بالفضل، فيقول ربنا عز وجل: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الله عز وجل يمن على هذه الجماعة المسلمة التي آمنت وخرجت من بلادها وديارها واستمرت على دينها 7 سنوات وهي تقاتل في سبيل الله، فكان من حق هذه الجماعة أن يتم الله عليها النعمة وأن يقر عينها بأن يردها إلى بلادها وأن ينصرها على عدوها. أي نعمة أعظم من هذه النعمة التي ينتصر فيها الإنسان على عدوه، بل إنه بعد أن كان مطرودا يرجع إلى بلده عزيزا. وينصرك الله نصرا عزيزا، ينصرك الله نصرا لا مثيل له، ويقول الله عز وجل: ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات، ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم يقرأ النبي سورة الفتح فرحا بنصر الله، وتدخل الجيوش المسلمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما يدخل مكة يذهب إلى البيت الحرام وبيده محجنة عصا من حديد، ويطوف بالبيت سبعا، وقد أغلق المشركون عليهم أبوابهم، ومن بقي منهم فر إلى أعلى الجبال ينظر ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي يطوف بالبيت، وحول البيت 360 صنما، 360 إلها، والنبي يمشي يطوف حول البيت وبيده عصا من حديد وهي المحجن، فيضربها في الأصنام فيخر الصنم على وجهه متفتتا يصبح جذاذا، بالأمس كان إلها اليوم يصير جذاذا. ويقرأ النبي قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. والنبي يقرأ هذه الآيات ويضرب هذه الأصنام فتخر على وجوهها لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن نفسها شيئا، ويطوف النبي بالبيت سبعا، ويستلم الركن بمحجنه لأنه يطوف على ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما دخل النبي مكة كبر وكبر أصحابه 10,000 يكبرون مع النبي تكبيرة واحدة، فاهتزت مكة وارتجت، كما في مسند الإمام أحمد وفي مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحديث أنس بن مالك أن أبا قحافة والد أبي بكر وكان أعمى على شركه وما زال في مكة، وعنده أصغر بناته بنات أبي قحافة، قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة قال أبو قحافة لابنته: يا بنيتي اصعدي بي على جبل أبي قبيس، وهو الذي يطل على مكة أقرب جبل إلى الكعبة، قال: اصعدي على جبل أبي قبيس حتى نرى ماذا يفعل محمد. قال: فصعدت به على جبل أبي قبيس وقال لها: ماذا ترين؟ ماذا تري؟ قالت: أرى خيولا قد اجتمعت في مكان واحد. قال: وماذا؟ قالت: وأرى رجلا يذهب ويرجع يذهب ويرجع. فقال: هذا الذي يوزع الجيش ويقسمه. قال: فماذا ترين أيضا؟ قالت: ورأيت الجيش قد تحرك، قال: بغير مقاومة ولا معارضة. قالت: لا أحد يعارض محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل: فنزل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيل إنه نزل وبينما ابنته معه إذ مر بها رجل من المسلمين وفي عنقها قلادة من فضة، فنزعها الرجل وفر، فبكت البنت فقال لها: لا تخافي يا بنيتي، فإن أخاك أبا بكر فإن أخاك وزير محمد ولن يضيع منا مال. ما تخفيش، ده احنا لنا ظهر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إنه رجع فذهب به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي مكة وطاف حول البيت واطمأن أنه لا مقاومة أمر أن تضرب له خيمة، فقال له، ودخل النبي على ناقته القصواء ووراءه أسامة بن زيد يركبه النبي وراءه حتى يقول للناس إن محمدا الشريف القرشي يدخل مكة يركب الناقة ووراءه ابن مولاه زيد يركب وراءه أسامة ابن زيد ابن حارثة، حتى يعلم الناس أن الإسلام جاء بالمساواة، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى. فدخل النبي مكة وهو يركب ناقته ومن ورائه أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. قال: ولما وصل النبي واطمأن به المقام قال له أسامة: إلى أين ننزل يا رسول الله؟ أو أين ننزل يا رسول الله؟ أين ننزل؟ أين بيتنا؟ قال النبي: وهل ترك لنا عقيل ابن أبي طالب من دار؟ عقيل ابن أبي طالب باع كل ديار النبي صلى الله عليه وسلم ومن هاجر من قومه. قال: وهل ترك لنا عقيل ابن أبي طالب أو عقيل ابن أبي طالب من دار؟ بل ننزل في خيف أو في خيف بني كنانة. في خيف بني كنانة، وخيف بني كنانة هذا هو المواجه للشعب الذي حبس فيه النبي والمسلمين لمدة 3 سنوات لما تآمر عليه زعماء مكة أن يحصروه في الشعب فلا يبايعوهم ولا يزوجوهم ولا يطعموهم ولا يأذن لهم بالخروج من الشعب. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينزل عند خيف بني كنانة في هذا الموقع حتى يبين لأصحابه من المهاجرين نعمة الله عليهم، كيف تغير الحال، كيف كنا في هذا الشعب لا نملك أن نأكل ولا نشرب ولا نبيع ولا نشتري من أحد، فتحول الحال وأعزنا الله بعد هذا الذل الذي كنا فيه. وضرب النبي خيمته، ولما اطمأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل فاغتسل ثم لبس ثيابا جديدة بعد رحلة استمرت 10 أيام. لبس النبي ثيابه ثم لبس صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة حربه، ثم خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت. ولما وصل إلى هناك نادى: أين عثمان ابن طلحة العبدري؟ وعثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة كان عنده مفتاح الكعبة، كان عنده مفتاح الكعبة. فقال النبي: أين عثمان ابن طلحة؟ قال: ها أنا ذا يا محمد. قال: أين مفتاح الكعبة؟ قال: هاك خذه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح ليدخل الكعبة فيصلي فيها، فقال له عثمان بن طلحة: أنت تدخل الكعبة؟ أنت؟ لا والله ما تدخلها أبدا. فقال له النبي: يا عثمان بن طلحة، كيف بك لو أن هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت؟ كيف بك إذا جاء زمان أو يوم يكون هذا المفتاح عندي أضعه حيث أشاء؟ قال: إذن ما عزت قريش يومئذ ولا بقيت، ده احنا نموت أفضل. يأتي يوم يكون مفتاح الكعبة بيدك أنت يا محمد، أنت؟ قال: ما عزت قريش يومئذ ولا بقيت. قال: بل إنها تحيا وتعز يومئذ. قال: فلما دعا النبي عثمان بن طلحة أين المفتاح؟ تذكر مقالة النبي من قبل قرابة 20 سنة، تذكر مقالة النبي وقاله ذاك يا رسول الله. فدخل النبي الكعبة صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ومعه أسامة، ثم دخل ومعه بلال وأسامة وعثمان، وأغلق النبي الباب، وصلى النبي في البيت لأول مرة يصلي رسول الله في الكعبة. الله أكبر، أي عز، أي عز! إنه عز ما جاء إلا بعد جهاد، ما جاء إلا بعد دماء، ما جاء إلا بعد إيمان صادق. لا ينصر الله عبدا وهو نائم، لا ينصر الله إلا من نصره، ولا يستحق نصر الله إلا من آمن به وضحى في سبيله. عز الله نبينا وجماعته التي آمنت معه بعد جهاد دام في المدينة 7 سنوات. قال: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في البيت، ثم خرج، وجاء عبد الله بن عمر كما في الصحيح، فوجد النبي قد خرج صلى الله عليه وسلم، فندم عبد الله وقال: يا بلال، أين صلى النبي؟ كنت أين أنا لما دخل النبي الكعبة؟ كنت أريد أن أصلي داخل الكعبة مع النبي، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والكعبة كما تعلمون هي بناء مربع يقام على 6 دعائم، 3 في الأمام و3 في الخلف، ثم سقفها. فقال النبي، قال عبد الله بن عمر لبلال: أين صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: صلى النبي هاهنا. فجعل النبي عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه و3 وراء ظهره، يعني النبي صلى في صف الأعمدة الأول، يبقى جعل الباب من ورائه و3 أعمدة، ثم صلى في الصف الأول من الأعمدة، فجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه، وصلى النبي وصلى بلال وصلى أسامة بن زيد. فدخل عبد الله ليصلي في نفس المكان الذي صلى فيه رسول الله. وكان عبد الله من عادته أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي، ما دخل النبي البيت إلا بعد أن هدم الأصنام وأمر أن تمحى الصور التي على الجدران، فلما دخل النبي البيت وجد صورة رجل وصبي يستقسمان بالأزلام، فقال: من هذا؟ صورة من هذا؟ قالوا: هذه صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، يعني بيضربوا الأقداح. فقال النبي: قاتلهم الله، يعني قاتل من صور إبراهيم، والله ما استقسم بهم قط. هل إبراهيم يضرب بالأقداح؟ ما استقسم بهم قط، وأمر بها فمحيت الصورة صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم خرج وفتح باب الكعبة وأمسك عضادتي البيت، يعني وضع يده على هذا الجانب ويده على هذا الجانب، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ والنبي في أعلى باب الكعبة، والباب كما تعلمون يرتفع أكثر أو قرابة 1.5 متر، وقف النبي على الباب وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ماذا تفعل؟ أنت أخونا وابن أخينا، أنت سيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. والحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن الحافظ ابن حجر في الفتح حسنه، وكذلك حديث الخندمة حسنه الحافظ ابن فتح أيضا في ابن حجر في الفتح أيضا وضعفه الشيخ الألباني، لكن قال الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه يصير حسنة، وكما اتفقنا أننا لا نذكر حديثا إلا إذا كان له أصل على الأقل يصل إلى مرتبة الحسن، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم. قال لما وقف النبي وقال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال أقول لكم ما قال يعقوب لبنيه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء علي بن أبي طالب يقول يا رسول الله اجعل بأيدينا مفتاح الكعبة حتى يجتمع لنا السقاية والحجابة، السقاية والحجابة. فقال النبي أين عثمان بن طلحة؟ جاء عثمان والنبي لا يتكلم، يكفيه الواقع الملموس، فقال يا عثمان خذ هذا المفتاح ورده إليه، خذها تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا منافق، لا ينزعها منكم إلا فاسق أو إلا فاجر أو إلا منافق، لا ينزعها منكم إلا فاجر. ثم نزل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، رغم أن الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في شرحه لكتاب الله تعالى في تفسير القرآن العظيم، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني، لكن له شواهد أيضا تحسنه أو يصل إلى درجة الحسن. ولما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة كبر وكبر أصحابه وارتدت أركان مكة، وجاء أبو بكر لما استقر النبي في خيمته بأبيه أبي بكر وهو يقوده لأنه أعمى وقد اشتعل رأسه ولحيته بالشيب فلا يرى منها شعره سوداء، وجاء النبي فلما رآه النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتعبت الشيخ يا أبا بكر؟ كنا نذهب نحن إليه، فقال بل يأتيك هو يا رسول الله. الله أكبر على رحمة النبي وأدبه العالي صلى الله عليه وسلم، يقول يا أبا بكر شققت على الشيخ وأتعبته، كنا نأتيه نحن في البيت، قال بل هو يأتيك يا رسول الله. فأعلن أبو قحافة إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرح بها أبو بكر. ثم قال النبي غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، يعني لا تغيروه بالسواد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة كان قد أعلن الحرب على 5 رجال وامرأتين، قال من وجدتموه منهم فاقتلوه وإن كان معلقا بأستار الكعبة. فأهدر النبي دماء 5 رجال وامرأتين، سيأتي الكلام عليهما بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما نتكلم عن بقية مقام رسول الله في مكة وماذا فعل النبي يوم الفتح. وهكذا رأينا أن الدنيا تغيرت أحوالها وتبدل شأنها بعد حال كان فيه النبي وأصحابه في مكة مستضعفين يستخفون يعذبون يسخر أحدهم بالحديد والنار يوضع أحدهم في صحراء مكة وعلى صدره الصخرة ولا يملك أحد لأحد شيئا، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليه عقبة بن أبي معيط ويفعل به ما يفعل، يقول: ولا يملك أحد منا أن يدفع عن رسول الله شيئا. تغير الحال كيف دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وها هو رسول الله يدخل مكة، واستمكن من رقاب ساداتها وكبرائها الذين أهدروا دمه بل تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، وخرج هاربا منهم. هو الآن يملك رقاب الجميع، يستطيع أن يفعل بهم ما يفعل، لكن ليست هذه هي أخلاق النبي ولا دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أقول عباد الله، من أراد أن يعرف حقيقة رسول الله ويعرف قيمة الإسلام والإيمان والدين الذي جاء به النبي، فلينظر إلى رسول الله يوم مكة، ينظر كيف دخل مكة يطأطئ رأسه تواضعا لله، شاكرا لأنعمه لأن الله نصره واجتباه. كيف حال النبي لما استمكن من رقاب المشركين الذين فعلوا فيه ما فعلوا؟ وأنا أقول لو أن الحال بالعكس، لو أن قريش تمكنت من رسول الله ماذا كانوا سيفعلون به؟ ألم يقولوا من قبل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك إنهم تآمروا عليه؟ فلو تمكنوا فيه لفعلوا، والله لو تمكنوا من محمد صلى الله عليه وسلم لقطعوه إربا، لقطعوه إربا إربا، قطعة قطعة، ولمثلوا به أشنع تمثيل. لكن النبي الذي جاء رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي دخول النبي إلى مكة فاتحة درس لهؤلاء الطاعنين في النبي الذين يقولون إن رسول الله ما انتصر إلا بالسيف، هذا السيف في يد النبي وأعداؤه تحت أرجله، ماذا فعل فيهم النبي؟ يقول: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل إن النبي يؤمنهم ويقول لأصحابه: لا تبدأوا أحدا بقتال، إياكم أن تقاتلوا أحدا أو تبدأوهم بقتال، هم آمنون، رغم أنهم من قبل كانوا محاربين، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب المثل الأعلى في العفو، في الرحمة، في السماعة، في التواضع. بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى في كمالات الأخلاق كلها، وهذا من ميزات رسول الله ومن خصائص شخصيته التي رباها الله عز وجل بعينه أو على عينه. نرى نبينا قد نال الكمال من كل شيء صلى الله عليه وسلم. عندما يحتاج الأمر إلى الشدة يكون أشد الناس، عندما يحتاج الأمر إلى الكرم يكون أكرم الناس، عندما يحتاج الأمر إلى الشجاعة يكون أشجع الناس، عندما يحتاج الأمر إلى الرحمة واللين يكون أرحم الناس، عندما يحتاج الأمر إلى العفو والصفح والمسامحة يكون أصفح الناس، لأنه من انتقم لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط. فصلى الله على نبينا، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأن نكون معه في دار كرامة ربنا، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. ونبقى مع نبينا في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لننظر ماذا فعل النبي لما أقام في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.
يكون جزاهم الله خيرا. ما حكم اقتناء لعب الأطفال التي في شكل دباديب وغير ذلك من الحيوانات؟ أجاز أهل العلم اللعب للأطفال والبنات حتى وإن كانت في أشكال، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأجاز أهل العلم هذه الأشكال من اللعب، لعب الأطفال، أي شكل، دبدوب مش دبدوب، أي حاجة ما دامت للأطفال والبنات فهذا يجوز والله تعالى أعلم. هل دخل عقيل بن أبي طالب في الإسلام؟ نعم، سيأتي الكلام عن الذين أسلموا إن شاء الله تعالى، لأن فتح مكة كان مرحلة تحول كامل تغيرت فيه خريطة الأرض أو وجه الحياة بعد ذلك، فأسأل الله تعالى أن يجمعنا حتى يتمم علينا نعمته بتمام دراسة سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.